وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنتكلم في هذه الجمعة إن شاء الله تعالى عن منزلة أخرى من منازل السائرين إلى الله عز وجل. وكنا تحدثنا في المرات الماضية عن منزلة المحاسبة، محاسبة النفس، واليوم نتكلم عن منزلة هي أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل، لا ينفك العبد عنها أبدا حتى يلقى الله عز وجل، ألا وهي منزلة التوبة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل ابن آدم خطاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا لخسف الله بكم الأرض. ثم أتى بأقوام يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. فهذا يدلنا على أن الذنب ملازم لابن آدم شاء أم أبى حتى يلقى ربه. وكيف برجل محاط بخصوم أقوياء أشداء كلهم يسعى إلى إهلاكه، افترقوا فيما بينهم واجتمعوا على شيء واحد هو إهلاك هذا الإنسان، ألا وهو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وشياطين الإنس والجن، اجتمعوا كلهم على إهلاك هذا الإنسان، فقل ما ينجو من إغواء أو وسوسة أو فخ منصوب له. فالذنب ملازم لابن آدم دائما، لذلك فهو محتاج إلى التوبة بعدد الأنفاس. لكن هذه التوبة تحتاج إلى منزلة أخرى، بل تحتاج إلى منازل أخرى. قدرها العلماء بأربعة منازل وجعلوها كالأساس للبنيان. قالوا هذه المنازل الأربعة أساس كل المنازل التي تأتي بعد ذلك. المنزلة الأولى منزلة اليقظة، والمنزلة الثانية منزلة الفكرة، والمنزلة الثالثة منزلة البصيرة، والمنزلة الرابعة منزلة العزم. فإذا عزم فعل كل المنازل بعد ذلك. فأول المنازل على الإطلاق منزلة اليقظة، ومنزلة اليقظة كما يعرفها العلماء هي انزعاج القلب من رقبة الغافلين لروعة الانتباه. انزعاج القلب من ورطة الغفلة، والذي يزعج هذا القلب ويستثيره ويوقظه روعة الانتباه، والروعة تكون بالحزن وبالفرح، بما يحب المرء وبما يكره. أما بالحزن أو الفزع فكما قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وهذا الروع بين في آية أخرى فأوجس في نفسه خيفة، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم أوجس خيفة منه. هذه الخيفة هي الروع والفزع. وكما وجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء وقد لفه الروع أي الفزع، وقال: إني خشيت على نفسي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة دخلت، امرأة من اليهود دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: إنكم تفتنون في قبوركم. فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فارتاع لذلك وقال: إنما تفتتن يهود. وأما الروع الذي بمعنى السرور فكما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن هذا بنت خويلد وهي أخت خديجة رضي الله عنها استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة، فلما سمع صوتها ارتاع لذلك وقال: استئذان خديجة، أي صوتها كصوت خديجة تماما، وطريقتها في الاستئذان ذكرته بخديجة رضي الله عنها فارتاع لذلك. هذا لفظ البخاري. أما لفظ مسلم فارتاح لذلك بالحاء المهملة، وارتاح في الوجه البخاري معناها ارتاح في الوجه مسلم. ارتاح لذلك أي طاب قلبه وسره أن يسمع صوتا شبيها بصوت خديجة المحبوبة الأثيرة لديه. فاليقظة انزعاج القلب واستيقاظه وحثه على السير ليخرج من ورقة الغفلة، والسبب في ذلك روعة الانتباه، إما أن يزعج وإما أن يخرج. وبدون هذه المنزلة لا يستفيد المرء مطلقا من أي شيء. ومثل لذلك بالواقع، متى ينتفع المرء بنفسه ويجد في عمله؟ إذا استيقظ من نومه. فلا بد أن يستيقظ أولا من نومه ثم يباشر عمله. كذلك يقظة القلب، فإذا انزعج القلب لروعة الانتباه أدرك المعاني إدراكا جيدا، ولم تفوت عليه المعاني كما تفوت على معظم الخلق من أهل الغفلة. ذكروا أن مبدأ توبة داود الطائي أنه كان يبكي في جنازة، وفي رواية أنه دخل المقابر فسمع قراءة تقول: مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتتلى كما تتلى وأنت حبيب. فاستيقظ قلبه، برغم أنه كان من ثواب الله كما يقول أبو نعيم القاضي بن لكيه، فتى داود الطائي وكان من ثواب الناس، ثواب الناس يعني من عامة القرن، لا نباهة له ولا ذكر. فأقبل على التفقه والتعبد حتى زاد أهل الكوفة. فبمجرد أن خرق هذا المعنى قلبه استيقظ، وكان من أثر هذه اليقظة للانتباه البصيرة. قال أبو نعيم الفضل بن لكين: كان داود الطائي يشرب لا كان يسف الفتيت بالماء ولا يأكل الخبز. فقيل له في ذلك، قال له: إن بين سف الفتيت ومضغ الخبز قراءة 50 آية. فالذي يصل به الحال ان يراعي هذا الفرق ما بين سفر الفتيل وما بين مطل الخبز، يقرأ 50 آية يترقى بها عند مولاه، هذا من اهل البصر. وغلبه هذا البصر حتى شمل فكره كله. يقول ابو نعيم ايضا حفظ زكيه: دخل رجل على داود فنظر في سقف بيته فإذا جذع مكتوب، فقال له: إن في سقف بيتك جذعا مكتورا. قال له: يا ابن أخي، أنا أسكن في هذا البيت منذ 20 سنة ما رفعت رأسي إلى السقف، وكانوا يكرهون فضول الكلام كما كانوا يكرهون فضول النظر، أي الذي لا يعود على المرء بقارئ. فمنزلة اليقظة هذه أول المنازل، وهي التي تحمل العبد على رعاية المعاني. وقد ذكر في نور في كتاب المجالسة عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله، قال: كان ملك من ملوك بني اسرائيل وكان له اولاد، رزقه الله طول عمر وكثرة اولاد واموال، فكان اذا انجب ولدا فشب عن الصوم يلبس ثياب الشعر ويقصد الجبال ويأكل من خشاش الأرض ويسيح فيها حتى يموت. فكلما رزقه الله الولد فعل هذا رجل بعد رجل حتى لم يبق معه أحد. فلما كبر وارتفعت سنه رزقه الله بولد، فخشي ان شب عن الطوق ان يتبع سنه اخوته ويذهب الى رؤوس الكلاب، فجمع رعيته وقال لهم: انني اخشى على هذا الولد ان يتبع سنه اخوته، واخشى ان اموت وليس مني رجل يخلقني بعدي فيه، واخشى ان اهلكه. فأحيطوا بها هذا الولد في الأهل واللعب وحببوا إليه الدنيا. فبنوا له حائطا فرسخا في فرسه على 6 كيلو في 6 كيلو وحجبوه عن الدنيا. فلما شب عن الصوت ركب بغلته وأراد فمشى في الناحية الأخرى فوجد حائطا. في الجهات الأربع يجد حائطا. فقال لهم إني أظن أن خلف هذا الحائط عالما وناسا، فأخرجوني لأزداد علما وأخالط الناس. فذكروا ذلك لأبيه ففزع فزعا شديدا وقال أحيطوه بكل لهو ولعب وحببوا إليه الدنيا. ففعل. فلما كان من الحول الثاني ركب بغلته وانطلق فوجد الحائط. فقال إن خلف هذا عالما وناسا ولا بد أن أخرج. فلما علم أبوه أنه لا بد من خروجه ركبوه عجلة مكللة في الزبرجد والذهب أحجار كريمة وأحاط به الناس يحدثون له ويثنون عليه ليشغلوه عن ملاحظة العالم الخارجي. لكن ليمضي قدر الله رأى رجل مبتلى. قال من هذا؟ قالوا هذا مبتلى. قال أيكون البلاء على ناس دون ناس وهو عام علينا جميعا؟ قالوا بل هو عام علينا. قال ويأتيني وأنا مع ما فيه من السلطان؟ قالوا نعم. قال هذا عيش كدر ورجع مغموما. فذكروا ذلك لوالده فقال أحيطوه بكل لهو ولعب حتى ينسى الحزن والغم. ففعل. فلما كان في العام الذي بعده خرج بنفس الأبهة التي خرج بها في العام الماضي. فإذا رجل هرم يسيل لعابه من الكبر. فقال من هذا؟ قالوا هذا رجل هرم بلغ من الكبر عتيه. قال وهذا على ناس دون ناس أم هو علينا جميعا؟ قالوا بل علينا جميعا. فقال هذا عيش كدر. ثم رجع وقد ركبه غم عظيم فأحطوه باللهو واللعب مثلما كان في العام الماضي. فلما كان في العام الذي بعده خرج بنفس الأفهة فإذا رجل محمول على سرير على نعش يعني. فقال من هذا؟ قالوا هذا ميت. قال وما الموت؟ أنزلوه. فأنزلوه. قال أجلسوه. قالوا إنه لا يجلس. قال كلموه. قالوا إنه لا يتكلم. قال وماذا تفعلون به؟ قالوا ندفنه. ندفنه الثرى تحت الأرض. قال وماذا يكون بعد ذلك؟ قالوا يكون حشر. قال وما الحشر؟ قالوا يوم يقوم الناس لرب العالمين فيجازى الكبير والصغير بما عمل. فلما سمع ذلك رمى نفسه من على الفرس وعقر وجهه بالتراب وقال هذا الذي كنت اخشاه قد كنت اموت ولا اعلم شيئا من ذلك. وركبه غم ما بعده غم. ثم قال سألبس ثياب الشعر والحق بالجبال. قالوا لا ندعوك تفعل ذلك حتى نرجعك الى ابيك. فلما رجع الى ابيه قال يا بني ما هذا الغم؟ قال كنت اموت ولا اعلم ما معنى الموت. الذي خارج في نصف الليل، فأما كان نصف الليل أو قريبا منه لبس ثياب الشعر ثم خرج من باب القصر وقال: اللهم إني أسألك شيئا ليس إلي فيه كبير ولا صغير بل جرت به المقادير، فمنيت لو كان الماء في الماء والطين في الطين ولم أنظر إلى الدنيا نظرة واحدة. قال بكر بن عبد الله المزني راوي هذا الخبر: فهذا رجل فزع خرج من ذنب لا يدري حقيقة هذا الذنب ولا ما فعله، فكيف بمن يذنب ولا يتوب ولا يدفع ولا يدفع؟ ما الذي نفع هذا الغلام ونفع اخوته قبله؟ يقظه القلب لرعاية المعاد. كم من موتى نشيعه ونحن في الجنان يتضاحكون ويتكلمون في سعر القرب والدولار والجنيه والريال وهم يسفلون الميت ثم يرجعون ولا ينتفعون بذلك. هؤلاء احاطت بهم ورقة الغفلة وسلة النوم مهلكة. كل ميت نشيعه لو ان المرأة حضر قلبه تشيع جنازة اخيه الذي كان يكلمه والذي كان يعيش معه ثم افترق كأن لم يلتقيا يوما من الدهر، ثم لقاؤنا الاول بعد ذلك يوم القيامة. اذا مات الميت لا يقوم الا يوم القيامة، لا يقوم الا يوم القيامة. أليس هذا من أعظم المزعجات للقلب أن يستيقظ من غفلة الغافلين؟ فمنزلة اليقظة هذه أول المنازل، إن لم ينتفع المرء بها لا ينتفع بمنزلة التوبة. ومنزلة اليقظة أيضا أمر بها ربنا تبارك وتعالى فقال عز وجل: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما لصاحبكم من جن. فهذه القومه هي قومه اهل اليقظه كما كانت قومه اهل الحق من قبلهم، انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شفقا. إذ قاموا فقالوا، هذه القومة هي قومة أهل اليقظة في مجتمع كائن. وكما قال العلماء كان اهل الكهف اولاد الطبقه الاولى في المجتمع، وايمان اهل الطبقه الاولى مساله مزعجه للغايه عند الكبراء. اكثر ما يؤرق الكبراء الكتاب والرجوع الى الله، ولذلك يسعون في كل جيل وقضيه بقبضهم وقضيضهم ان يقاوموا اهل الايمان. واذا تسلل واحد من الدعاه الى الله الى اهل هذه الطبقه اسكتوه وقد ينفوه، الذي لا بد من الحيلوله بينه وبين هؤلاء. فأهل الكهف عندما قاموا فقالوا ما الذي قالوا؟ قالوا التوحيد المجرد، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فوصلوا إلى حقيقة التوحيد ولم يستطيعوا أن يجهروا به في قومهم، فكانوا من سكان أهل من سكان الكهف. فهذه القومة هي قومة أهل اليقظة. فنحن الآن ونحن نتكلم عن منزلة التوبة التي هي أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل، لابد من اليقظة الكاملة لمعنى التوبة وشروط التوبة وحقيقة التوبة. هذا من جانب، ومن جانب آخر لابد من معرفة درجات الذنوب وكل ذنب كيف يتاب منه. فهناك كفر دون كفر، وهناك نفاق دون نفاق، وهناك كبائر وهناك صغائر، وكل ذنب من هذه الذنوب له توبة، وكل توبة لها شك. فكل هذا لا بد من دراسته وفقهه حتى يرزقنا الله عز وجل باليقظة لهذه المعاني الكبيرة. فإن التوبة واجبة على بني آدم وجوبا فوريا، ليس على سبيل التراخي يتوب متى يريد، لا، لأن الموت قد يبلغه. لذلك قال العلماء التوبة فرض على الأعيان على سبيل الفور، لأنك لا تدري متى تموت. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طيب فإن لم يتوب فهو ظالم. قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الناس إلى صنفين لا ثالث لهم، إما تائب وإما ظالم. وقرن التائبين في تلك أهل الاستقامة، فقال تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أي ومن تاب معك يكون معك في معية الاستقامة، ولا تطغوا بالبقاء على السبب. ربنا تبارك وتعالى حظنا في آيات كثيرة وأغرانا بالتوبة وبشره وبإمهاله، وبأنه لا يعتد على المذنب كعجلة أحدنا على المذنب، بل يمهله حتى يظن المذنب أن الله تفضل عليه بذلك. أحيانا يتمنى المرء أن يفعل شيئا من المعاصي لقوة شهوته في طلب هذا، فإذا ظفر بما يريد انتشى وفرح. فالذي يفرح بالذنب مغرور وجاهل بقدر ربه وقدر نفسه. وهذا من سمات أهل الغفر، إنه يغتر بالقدر المرخى عليه من الله، ويظن ان حلم الله عز وجل وامهاله له نوع من التكريم. وهذا من اعظم الغرور بالله، ومن اعظم الجهل بنار الله عز وجل، ومن اعظم الجهل بنفس الانسان. لهذا كان واجبا علينا ونحن نتكلم عن منزلة التوبة أن ينتعش قلوبنا بما نذكر من المعاني. تعرف ما هو أول ضرر الذنب وأول جناية الذنب على ابن آدم؟ أنه نزعه من عصمة الله إياه. لأن العبد إذا فعل الذنب فقد خلى الله بينه وبين الذنب ولم يعصمه. ولله در الحسن البصري إذ يقول هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. أي أنه في حال مقارفة الذنب لا يكون مؤمنا، لأنه لو استحضر إيمانه لحجزه عن ارتكاب الذنب. فأعظم الخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك. فالتوبة هي اعتصامك به وعصمته لك. فإذا عصمك لم تعصه، وإذا خلى بينك وبين نفسك وقعت في العصيان. فأكبر جناية الذنب على ابن آدم أن الله خلى بينك وبين هذا الذنب ولم يعصمك. والله تبارك وتعالى أرخى الحبل إلى آخر مدى بالنسبة للعصاة، وتفضل عليهم بشيء عجيب كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو في الصحيحين فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فقال إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة، فإن عملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة كاملة، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة واحدة. وباللفظ الآخر لحديث ابن عباس أيضا فيغفرها فيكتبها حسنة واحدة أو يرفعها. فزاد في هذا الطريق نحو السيئة. وقد ظن بعض الناس أن هناك تعارضا بين هذا الحديث وبين حديث أنس الذي أخرجه مسلم وهو حديث الإسراء والمعراج لما فرض الله عز وجل 50 صلاة علينا، وحصلت بها المراجعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى وبين الله عز وجل، حتى وصل الأمر في النهاية إلى 5 صلوات. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة من هم بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها 10. فمن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت 1. وجه التعارض عند هذا القائل أن حديث أنس يقول فيه فإن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، حديث ابن عباس الذي تلوناه منذ قليل قال فمن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة. الحديث الأول لا تكتب شيئا، والحديث الثاني تكتب حسنة كاملة. فكيف التوفيق بين هذين؟ نقول كما نقول مرارا من أراد أن يأخذ حكما من الكتاب والسنة فلا بد أن يجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب جميعا، وأن يحمل ألفاظها على بعض فإن الألفاظ يفسر بعضها بعضا، فما أجمل في مكان فقد فصل في مكان آخر، وما أبهر في مكان فقد بهر في مكان آخر. الذي يفك هذا الإشكال الظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل: وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنه تركها من أجلك. وفي لفظ مسلم: فإنه تركها من جراي، أي من أجل أيضا. في حديث ابن عباس: فإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة لأنه تركها من أجل. إذا أخذ الحسنة بالمراقبة وبالخوف من الله، وقد أنشى الخوف من الله عز وجل عبدا ارتكب ذنبا عظيما جدا، حتى قال لأبنائه كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن هذا الرجل لما أدركته الوفاة جمع أبناؤه فقال: أي بني كيف كنت لكم؟ قالوا: يا أبانا كنت خير أبنا. قال: فإنني قد ارتكبت ذنبا لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فإذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني يطيروا ومتعه في يوم عاصف حتى لا يقدر الله على جمعي، فإنه إن جمعني وأقامني ليعذبني عذابا شديدا. فلما مات حرقوه وذروه، جعلوا نصفه في الهواء ونصفه في البحر، فقال الله عز وجل له: كل، فاستوى بشرا. فقال: عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيت. قال: انا قد خشيتني فقد غفرت لك. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي، ذلك لمن خاف مقامي اي خاف قيامه بين يدي وخاف وعيدي الذي اوعدت الخلق به. هذا الرجل كما في حديث عقبة بن عامر الجهني: ما جنايته؟ كان يعمل نفاسا للقبور، يدفن الميت يحفر عليه القبر ياخذ كفنه ويتركه عريان، هذه جنايته العظيم التي قال فيها: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين، فكيف بمن يسرقون الجسد ويبيعون الاعضاء الساخره قطع غيار، فكيف بالذين يسرقون الجسد لاجل التجريح وما شابه ذلك؟ هؤلاء جنايتهم اعظم من مجرد سرقه كفن من على بدن ميت. فخشية الله عز وجل ملجية لأجل هذا الرجل الذي هم، والهم معناه ترجيح الفعل على الترك، هم أي زيادة أن يفعل وليس مجرد أن يخطر الخاطر بالقلب. فهذا الرجل هم بسيئة، الذي منعه أن يفعل خوف الله، يأخذ الحسنة الكاملة لأجل هذا الخوف. إذا لا تعارض حينئذ، من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا إذا كانت عارية من الخوف، يعني خرجها ليس لخوف الله، انما كسرت همته عن طلب ما يريد، فهذا لم يفعل شيئا لما لا ياخذ شيئا. فهذا من تفضل الرب الجليل تبارك وتعالى، حتى الهم بالسيئه يمكن له حسن ويقول كامله. وهذا المعنى كمان له لم يرد الا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. كل هذا حتى تستعين به على شيطان. ولذلك فهزيمة الشيطان من ايسر ما يكون،